ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس الشهرية في هذا الجامع المبارك. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وعنوان هذا الدرس التوجيه النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه. وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية: معنى صلة الرحم، حكم صلة الرحم، ما ورد بشأن صلة الرحم وقطعها، من الأرحام الذين تجب صلتهم، كيفية الصلة، فوائد صلة الرحم، مظاهر عدم صلة الرحم، أسباب عدم صلة الرحم، الأمور المعينة على الصلة. معنى صلة الرحم: صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل بل هي الإساءة إليهم. وهنا في فرق بين المعنيين، هناك فرق بين المعنيين. فالمعنى الأول يرى أن عدم الصلة، يرى أن قطيعة الرحم تعني عدم الإحسان، ولذلك فإنه يلزم من نفي الصلة ثبوت القطيعة. من لا يصل فهو قاطع. أما المعنى الثاني فيرى أن هناك ثلاث درجات: الدرجة الأولى واصل، وهو الذي يحسن إلى أقاربه إلى أرحامه. الدرجة الثانية قاطع، وهو من يسيء إلى أرحامه. الدرجة الثالثة لا واصل ولا قاطع، ليس واصلا وليس قاطعا، وهو الذي لا يحسن إلى أرحامه ولكنه في الوقت نفسه لا يسيء إليهم، وربما يسمى المكافئ، وهو الذي لا يحسن إلى أقاربه ولا يسيء إليهم. ما حكم صلة الرحم؟ لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. وقد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة القرطبي والقاضي عياض وغيرهما. وصلة الرحم عند الدخول في تفاصيلها يختلف حكمها باختلاف قدرة الواصل وحاجة الموصول وباختلاف الشيء الذي يوصل به. هذه ثلاثة أشياء: قدرة الواصل، اثنين حاجة الموصول، ثلاثة اختلاف الشيء الذي يوصل به. أوضح هذا فأقول: لو كان لإنسان غني أخ فقير يحتاج إلى المساعدة، فإن الأخ الغني هنا يجب عليه أن يصل رحمه بإعطاء أخيه الفقير، فهنا الإعطاء أصبح من الصلة وهو واجب. الإعطاء هنا من الصلة وهو واجب. بينما لو كان هذا الأخ الفقير، لو كان هذا الأخ الفقير غنيا لا يحتاج إلى المال، لأصبح الإعطاء غير واجب، لكن الصلة بالأشياء الأخرى تبقى على وجوبها، كالسلام أو الصلة بالكلام هي التي تصبح واجبة. إذن هنا رعينا ماذا؟ رعينا حاجة الموصول. لما كان الموصول له حاجة إلى المال قلنا صلته بالمال واجبة. لما كان الموصول ليس بحاجة إلى المال قلنا بأن إعطاءه المال ليس واجبا. كذلك يجب أن نراعي قدرة الواصل، فإن كان مقتدرا كان عليه الصلة بالإعطاء وإلا فلا. فلو كان في المثال هذا الأخ الغني ليس غنيا، وإنما كذلك ليس فقيرا، لكنه على الأقل ليس غنيا، ليس عنده ما يكفيه زيادة عن حاجته، فهنا لا نوجب عليه الصلة بالمال. كذلك الأخ الفقير في المثال السابق نجد أن صلته تكون بإعطائه، فالإعطاء واجب، بينما لو كان غنيا صلته لا تكون بإعطائه، وإنما تكون بالسلام بالأشياء الأخرى غير المال. فهنا أيضا الحكم اختلف باختلاف الشيء الذي يوصل بالشيء باختلاف الشيء الذي يوصل به. لأن نقول مثل هذا الكلام وهذا التفصيل لأن هناك من الناس من يرى أنه عندما لا يكون لأرحامه حاجة مثلا إلى المال يقطعهم ويقول هم ليسوا بحاجة، وهذا غير صحيح. وإن كانوا ليس بحاجة إلى المال لكنهم قد يكونوا بحاجة إلى أشياء أخرى. أيضا أمر آخر وهو أن الوجوب يكون على الأقرب يكون على الأقرب فمن بعده. فمثلا في المثال السابق إذا كان الغني له أخ فقير وعم فقير، له أخ فقير وعم فقير ولا يستطيع أن يقوم بحقهما جميعا، فهنا صلته لأخيه هي الواجبة، صلته لأخيه هي الواجبة لأنه أقرب، بينما صلته للعم تكون على سبيل الاستحباب. أمر آخر أيضا يجب أن ننبه إليه في الحكم، وهو أن تقصير الأقرب في القيام بواجبه تجاه رحمه لا يعفي البعيد عن المسؤولية، لا يعفي البعيد من المسؤولية. مثلا لو افترضنا أن هناك شخص غني وله أخ فقير يحتاج إلى صلته، ولهما عم غني، فهنا صلة الأخ الفقير تجب على من؟ تجب على من؟ على أخيه الغني ولا على عمه الغني؟ على أخيه الغني لأنه هو الأقرب، تجب على أخيه الغني لأنه هو الأقرب، بينما تكون على العم على سبيل الاستحباب، تكون مستحبة في جانب العم أن يصل ابن أخيه الفقير. طيب لو افترضنا أن هذا الأخ الغني الذي وجبت عليه الصلة لم يقم بهذه الصلة، لم يقم بإعطاء أخيه الفقير، هنا ينتقل الوجوب من هذا إلى من بعده، إلى هذا العم، فيكون العم واجب عليه أن يصل ابن أخيه الفقير لأن ابن أخيه الفقير لم يكتفي، لم يصله أخوه. وكون الأخ وجب عليه أن يصل ولم يقم بهذا الوجوب لا يعفي هذا أبدا العم من المسؤولية، بحيث لا يستطيع العم أن يقول صلته على أخيه صلته على أخيه وبالتالي أنا ليس علي شيء في هذا المجال. نقول لا، ما دام أن الأخ قصر انتقل الوجوب إليك أنت. وهكذا ما ورد بشأن صلة الأرحام وقطعها، وردت آيات كثيرة أيها الإخوة تأمر بالإحسان إلى ذوي القربى، تأمر بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام الذين يجب وصلهم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين الآية. ويقول سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. ويقول سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين الآية. ويقول سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني مما يأمر الله به إيتاء ذي القربى يعني إعطاؤهم. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولا شك أن الوالدين هم أقرب الأرحام بل لأهميتهما صار لهما أوامر بخصوصهما وصار لهم مصطلح خاص سمى بر الوالدين أو عقوق الوالدين مع أنهما من الأرحام. ويقول سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه وابن السبيل الآية. ويقول سبحانه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية إلى آخر من الآيات. كما أن هناك آيات عظمت قدر الأرحام كما في قوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقول عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. ويقول عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إيش اللي أمر الله به أن يوصل؟ الأرحام. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدهر. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل لهم اللعنة ولهم سوء الدهر. ووردت أحاديث كثيرة تأمر بصلة الرحم وتبين ثواب الواصل وتنهى عن قطيعة الرحم وتبين عقاب القاطع. منها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. تريد أكثر من هذا؟ تريد أكثر من أن تدخل الجنة؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. لاحظ التوحيد اثنين الصلاة الزكاة وتصل الرحم. والحديث في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. أيضا الحديث في البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه. تريد رزق؟ تريد مال؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيضا الحديث في البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله. عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود لم يكن مسلما، يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس قبله، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. يقول فجئت في الناس لينظر إلى هذا الذي قدم. يقول فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. الحديث رواه أحمد، وقال الهيثم في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، وصحح إسناده أحمد شاكر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. يقول سفيان بن عيينة وهو أحد الرواه: يعني قاطع رحم. من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ يعني الأرحام الذين وردت فيهم هذه الأحاديث وأنه يجب أن أصلهم ونهيت أن أقطعهم، من هم؟ اختلف العلماء في الأرحام الذين يجب وصلهم وتحرم قطيعتهم، فقيل هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر. الأرحام هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة، بحيث لو افترضنا أن واحد ذكر والآخر أنثى لم يحل أن يتزوج هذا بهذا. إذا أي إنسان تريد أن تعرف أنه من أرحامك، مثل لنفسك أنك رجل وهو امرأة، أو إن كنت أنت امرأة مثله رجلا، هل يجوز أن تتزوجه أو لا؟ إن كان لا يجوز أن تتزوجه فهو من الأرحام، إن كان يجوز أن تتزوجه فهذا ليس من الأرحام الذين يجب أن تصلهم. وعلى هذا نأخذ مثال: العم من الأرحام أو ليس من الأرحام؟ العم من الأرحام ولا ليس من الأرحام؟ ها من الأرحام. لماذا؟ لأنه ما يجوز تتزوج عمتك، صح ولا لا؟ إذن من الأرحام. طيب والخال؟ من الأرحام. والجد؟ طيب وابن الجد اللي هو عمك، وهكذا. طيب ابن ابنك من الأرحام وهكذا. لكن ابن عمك من الأرحام أو لا؟ ليس من الأرحام. لماذا؟ لأنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنة عمه. طيب ابن خالك كذلك، وبنت خالك وبنت خالتك وابن عمتك وابن عمك وبنت عمك وهكذا. هؤلاء ليسوا من الأرحام لأنه يجوز أن تتزوج به. فمن يجوز أن تتزوج به ليس من الأرحام. وعلى هذا كما قلت يخرج أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات، فليسوا من الأرحام. لكن يدخل الوالدان ووالديهم وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والإخوة وأولادهم، والأخوات وأولادهن، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هؤلاء هم الأرحام، أبوك وأمك وأجدادك من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، ابنك وبنتك وأولادهم من بنين وبنات، من الجهة من الحواشي إخوتك وأولاد إخوتك، إخوانك وأولاد إخوانك، أخواتك وأولاد أخواتك، بنين وبنات، أعمامك بدون أولادهم، عماتك بدون أولادهم، أخوالك بدون أولادهم، خالاتك بدون أولادهم. استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ما يجوز تجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، يعني ما تتزوج مرأة وعمتها وما تتزوج مرأة وخالتها مع بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في رواية ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. انتبهوا للاستدلال. في رواية ابن حبان قال: إن كن، يعني لماذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها؟ قال: إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. طيب يجوز تأخذ تتزوج تجمع بين البنت وبنت عمها، بين المرأة وبنت عمها يجوز تجمع بينهم؟ يجوز. طيب إذن مهم أرحام، لو أرحام قط كان في الحديث يقول: إن كنا إن فعلتن ذلك قطعتن أرحكن. فلما جاز أن يتزوج مرأة وابنة عمتها دل هذا على أنها ليست من الأرحام. واضح الاستدلال؟ طيب هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون، يعني من ترثه من أرحامك ومن يرثك من أرحامك، أما الذي لا ترثه ولا يرثك هذا ليس من الأرحام. وبناء على هذا القول، بناء على هذا القول يخرج الأخوال والخالات، لأن الخال لا يرث وأنت لا ترث منه، والخالة لا ترث منك وأنت لا ترث منها. فبناء على هذا القول الأخوال والخالات ليسوا من الأرحام، وبالتالي يجوز لك أن لا تصلهم بل يجوز أن تقطعهم. وهذا القول ضعيف جدا، بل هو خطأ، وكيف يكون صوابا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم؟ يقول الخالة بمنزلة الأم صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول يجوز أن تقطعها؟ هذا الكلام، هذا القول خاطئ وليس فيه وجه صحة. القول الثالث يقول الأرحام عام، كل ما يشمله الرحم، كل من يشمله رحمك فيكون من الأرحام، وبالتالي فكل قريب لك هو من أرحامك، يجب أن تصله. وعلى هذا القول أولاد العم يدخلون لما يدخلون؟ يدخلون، لأن أولاد العم أنت وإياهم تشتركون في الجد، صح ولا لا؟ في جدك، إذن هم من أرحامك. وأولاد العمة يدخلون لما يدخلون؟ يدخلون. وأولاد الخال يدخلون، وأولاد الخالة يدخلون، وهكذا كلهم يدخلون. وقال أصحاب هذا القول تتنوع الصلة، نعم هؤلاء منهم القريب ومنهم البعيد، لكننا نقول أن الصلة تتنوع، هذا يجب أن يوصل بكذا، وهذا يجب أن يوصل بكذا، هذا يوصل بمدة معينة مثلا أقرب من هذا، وهذا يمكن أن لا يوصل إلا في الشهر مرة أو في الشهرين أو الثلاثة أو حتى في المواسم إلى آخره. يعني وسعوا دائرة الأرحام وفي الوقت نفسه وسعوا طريقة الصلة والمدة. طيب يرد على هذا القول إنه إلى أي مدى أنتهي؟ إلى أي مدى أنتهي؟ للجد الرابع، الخامس، السادس، السابع، كل من أتصل أنا وإياه في جد سيدخل؟ هذا سيصح. إذن معناه بعض العوائل، بعض القبائل ممكن أن يكون الإنسان أرحامه بمئات الألوف، كيف سيصل هؤلاء؟ قالوا لا، نحدده بالجد الرابع، يعني بالاسم الرابع من اسمك، اسمك ثم ابن فلان أبوك ثم جدك ثم أبو جدك، وقف عند أبي الجد، هذا هو الرابع في السلسلة. سمه أبو الجد ولا جد الأب، كلها واحد، نقف عند هذا، عند الاسم الرابع. من تحت الاسم الرابع هو الذي يدخل في الأرحام الذين يجب أن يوصلوا. طيب إيش معنى الاسم الرابع هذا؟ لماذا اختير الاسم الرابع؟ لماذا لا يكون الاسم الخامس؟ لماذا يكون جد الجد؟ لماذا أنت قلت جد الأب ووقف؟ لماذا لا يكون جد الجد؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بسهم ذوي القربى، أعطى إلى بني المطلب، إلى أعطى بني المطلب مع هشام، فوقف عند هذا الحد ولم يتجاوز إلى من هو أعلى، فنقف عند هذا الحد. طبعا هذا القول يمكن أن ترجع إليه في كتاب المغني لابن قدامة. هذا الأرحام الذين يجب أن يوصلوا، وبينا طبعا ستجد أن القول الأول والقول الثالث هما الأقوى، أما القول الثاني فهذا خطأناه وأخرجناه، فبقي إما القول الأول أو القول الثالث. ولاحظ أن القول الثالث وسع الدائرة في الأرحام، لكنه في الوقت نفسه خفف في مسألة الصلة. كيفية الصلة، كيف تصل الأرحام؟ تحت هذا العنوان فقرتان، فقرة الأولى متى تكون الصلة، والفقرة الثانية بما تكون الصلة. أولا متى تكون الصلة؟ يختلف الأرحام بحسب قربهم وبعدهم من الشخص. البعد النسبي والبعد المكاني. الرحم القريب نسبا كالوالد مثلا والأخ هذا قريب، يختلف عن الرحم البعيد كابن ابن العم مثلا أو ابن الخال. كذلك الذي يسكن بجانبك أو قريب منك يختلف عن الذي يسكن في حي آخر، ويختلفان عن الذي يسكن في بلد آخر، وهكذا. وعلى كل حال، على كل حال نقول أن الرحم القريب أولى بالصلة من الرحم البعيد، وليس هناك تحديد للزمن، ليس هناك تحديد للزمن، يعني ما نحتاج نقول إنه هذا تصل في كل يوم، هذا كل أسبوع، هذا في الشهر مرة، هذا كل 3 أشهر، هذا كل سنة، ما نستطيع. وإنما نقول هذا يرجع إلى العرف وإلى ما يعتبره من يوصل وصلا أو قطعا. يعني عندك واحد مثلا ساكن في مدينة غير مدينة جدة، غير مدينتك، ولا يعتبر أنك قد قطعته حتى لو تغيبت لمدة سنة كاملة عنه، لا تراه إلا في الأعياد، ويعتبر هذا، هو يعتبر أن هذا صلة منك ولم يشعر بقطيعة منك، والعرف فيما بينكم تعرفتم على ذلك، نقول هذا صلة، لا نحتاج إلى أن نحدد لك وقتا يجب أن تصل، أن تصل به. إذن مسألة تحديد الزمن ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، ترجع إلى العرف. طيب بما تكون الصلة؟ بما تكون الصلة؟ نقول مثل ما قلنا تذكرون في حكم الصلة، نقول تختلف الصلة بحسب حاجة الموصول وقدرة الواصل، بحسب حاجة الموصول وقدرة الواصل. إذا كان الموصول محتاجا لمال وأنت تملك هذا المال فوق كفايتك، فإنه في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تدفع له مالا، هذه هي الصلة. إذن الصلة صارت بإيش؟ صارت بإيش؟ صارت بالمال. طيب لو أن هذا الرحم غني وأنت غني، صلته تكون بماذا؟ بشيء آخر غير المال، لا تكون بالمال، تكون بالسلام، بأشياء أخرى، بالزيارة كما سيأتي. المهم أنها تختلف، بما تكون الصلة تختلف بحسب حاجة الموصول وحسب قدرة الواصل. كذلك تختلف الصلة بحسب قرب الرحم منك وبعده عنك، فما تصل به مثلا الخال قد يختلف عما تصل به أخاك، وهكذا. عموما الصلة يمكن أن تكون بعدة أشياء، قلنا منها مثلا المال، منها أيضا الزيارة، مجرد الزيارة بأن تذهب إلى رحمك هذا في مكانه وتزوره، أيضا تكون بالاستضافة، ليس أنت الذي تزوره بل تدعوه إلى زيارتك، الاستضافة. أيضا تكون بتفقدهم والسؤال عنهم والسلام عليهم، تسأل عن أحوالهم، سواء سألتهم عن طريق مثلا الهاتف، أو بلغت سلامك إليهم، بلغت سؤالك من ينقله إليهم، أرسلت ذلك عن طريق رسالة إلى آخره، هذا من صلة الرحم. ولذلك لا تحتقر أيها الأخ حتى ولو رسالة الجوال بأي برنامج كان، أو أي رسالة بطريقة كانت، لا تحتقر، لا تحتقرها، هذه من صلة الرحم. نعم قد لا تكون كافية لكنها من الصلة. أيضا من الأشياء التي يمكن أن تكون بها الصلة إعطاؤهم من مالك، إعطاؤهم من مالك، سواء كان هذا الإعطاء صدقة لأن كانوا محتاجين، أو كان واجبا عليك بأن تكون أنت القريب الذي يجب أن تنفق عليهم، أو كان عن طريق الهدية، قد لا يكون بحاجة، فيكون إعطاؤهم من مالك على سبيل الهدية. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. يعني على المسكين صاحب الرحم تكون صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني. أيضا من ما يكون به الصلة توقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم. من الصلة أيضا إنزالهم منازلهم، إنزالهم منازلهم التي يستحقونها، وإعلاء شأنهم. هذا له منصب، هذا له جاه، هذا له كذا إلى آخره، لا تحتقره، تقول أنا لست بحاجتك، لا، هذا من صلتك له أن تعامله باحترام وتقدير، وأن تعرف له منزلته حتى لو لم تكن بحاجته. من أيضا مما يكون به الصلة مشاركتهم في أفراحهم وتهنئتهم عندما يكون عندهم مناسبة، عندهم تزوج مثلا، رزق بمولود، توظف، غير ذلك، تشاركه الفرحة بهدية أو بزيارة، تقابله تظهر فيها الفرح والسرور بفرحه، مكالمة تضمنها تبريكاتك وإظهار فرحك بما رزق به، كذلك مواساتهم في أحزانهم ومصائبهم. مات له أحد، أصيب بمصيبة، تواسيهم، تحاول أن تخفف عنهم، تذكرهم بالصبر وأجر الصابرين، تظهر لهم حزنك مما أصابهم. من أيضا يعني لا نقول مثل هذا الكلام، من بعض الناس لأهله لأرحامه اجتماع ومع ذلك لا يحضر هذا الاجتماع. من مما يكون به الصلة إجابة دعوتهم. هذا عنده مثلا مناسبة، عنده كذا، فدعاك، من الصلة أن تجيب، أن تجيب هذه الدعوة. من أيضا عيادة مرضاهم، عيادة مرضاهم، علمت أن فلان من أرحامك مريض تزوره. عيادة المريض إذا كان للمسلم البعيد عنك فيها أجر، فكيف إذا كان من أرحامك؟ كذلك اتباع جنائزهم، كذلك سلامة الصدر نحوهم، سلامة الصدر نحوهم، لا تحمل الحقد الدفين عليهم، لأن سيد القوم لا يحمل على أهله حقدا. أيضا إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بينهم، إذا علمت فساد علاقة بعضهم ببعض حاول أن تصلح بينهم. يعني واحد من أقاربك من أرحامك تخاصم مع واحد ثاني، أن تذهب وتصلح، تحاول تقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة العلاقة بينهم. من أيضا صلة الرحم الدعاء لهم، أن تدعو لهم، وهذا يملكه كل أحد ويحتاجه كل أحد. أيضا من الأشياء دعوتهم، دعوتهم، دعوتهم إلى الهدى، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، هذا من صلة الرحم. ما فوائد صلة الرحم؟ أول فائدة تجنيها أن صلة الرحم سبب لوصل الله للواصل، سبب لصلة الله للواصل، كما سمعت في الحديث: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ، مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. إذن الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، الحديث في البخاري ومسلم. صلة الرحم امتثال لأمر الله عز وجل، كما قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلة الرحم تدل على الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه كما في الحديث الذي سمعتم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فليصل رحمه. أيضا صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله. سأل رجل من خثعم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، كما ذكر ذلك المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني. من فوائد صلة الرحم أنها تنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أنه قال: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. أوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. رواه الطبراني في الصغير والكبير، ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد غير سلام بن المنذر وهو ثقة. حديث أبي سفيان في قصة هرقل حينما سأله هرقل: ماذا يأمركم؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: يقول: اعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، واترك ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدق والعفاف والصلة. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلة. إذن صلة الرحم وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثال هذه الوصية، فصلة الرحم امتثال لهذه الوصية. الرحم تشهد للواصل بالوصل يوم القيامة، تأتي يوم القيامة تشهد بأن هذا الإنسان واصل. يقول صلى الله عليه وسلم: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على ابن عباس، وصحح رفعه الألباني رحمه الله. صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ما. والحديث في البخاري ومسلم. ما معنى زيادة العمر وبسط الرزق؟ قال بعض العلماء: معناها أن يبارك الله في عمر الإنسان ورزقه، فيعمل في وقته ما لا يعمل غيره فيه. يبارك الله في وقتك، الناس مثلا تمضي في تنجز في هذا الوقت مثلا كذا، أن تنجز في هذا الوقت أكثر مما ينجزه، فكأنك أصبحت أكبر منهم عمرا. وقيل إن معنى زيادة العمر وبسط الرزق على حقيقتها، نعم يزاد في عمرك، فيزيد الله عز وجل في عمره ويزيد في رزقه. لكن هل يشكل على هذا أن الأجل محدود والرزق مكتوب، فكيف يزاد؟ نقول: لا يشكل، لأن الأجل والرزق على نوعين: أجل مطلق يعلمه الله عز وجل، وأجل مقيد. ورزق مطلق يعلمه الله، ورزق مقيد. فالمطلق هو ما علمه الله عز وجل أنه يؤجله إليه، لأن الله يعلم هل ستفعل هذا أو لا. فالمطلق هو ما علمه الله عز وجل أن يؤجله إليه، أو ما علمه الله أنه يرزقه، فهذا لا يتغير، هذا لا يزاد فيه ولا ينقص. الثاني قد يكون كتبه الله عز وجل وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن. صلة الرحم تعجل الثواب، وقطيعتها تعجل العقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، يعني يعجل الله عز وجل ثوابك بسرعة، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، يعني تعجل العقوبة بسرعة. رواه البيهقي في السنة الكبرى وصححه الألباني. صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار. عند أحمد ورجال ثقات عن عائشة رضي الله عنها: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وصححه الألباني. صلة الرحم سبب لمحبة الأهل للواصل. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. صححه الألباني. قاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة هو أحد الرواة، يعني قاطع رحم. قاطع الرحم لا يقبل عمله، كما في حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله الثقات، وصحح إسناده أحمد شاكر وحسنه الألباني. أيضا ننتقل إلى النقطة التي تليها، وهي مظاهر عدم صلة الرحم. يعني كيف أعرف أن فعلا أنا وصلت رحمي أو لا؟ من مظاهر عدم صلة الرحم عدم الصدقة على المحتاج من الأرحام. يعني بعض الأسر فيها أغنياء، ومع ذلك تجد أن فيها فقراء محتاجين، ربما تصلهم المساعدات من أناس بعيدين، ولا تصلهم مساعدات أرحامهم، لا تصل مساعدات أرحامهم. من المظاهر عدم الصلة عدم وصل الأقارب إلا إذا وصلوه، وهذا في الحقيقة ليس وصلا. يعني يقول: الذي يصلني أصله، تكلم علي أكلم عليك، تزورني أزورك، لكن ما تزورني ما تكلم عليك، لا خلاص ما أزورك ولا أكلم عليك. وهذا خطأ، لأن من يفعل ذلك إنما هو مكافئ. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. في حديث عند مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. من مظاهر القطيعة تحزيب الأقارب، يعني جعلهم أحزاب متنافرة، جعلهم جماعات متنافرة. يعني أحيانا يكون في اجتماع للأقارب للأرحام، فتجد أن بعض الناس يحزب، يجعل هؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة، هؤلاء لا يرون هؤلاء أو لا يريدونهم. وهذه أكثر ما يمكن أن تشاهد عند النساء، أكثر ما يمكن أن تشاهد عند النساء، ولا سيما البنات الفتيات، يتجمعن 3 4 5 ثم لا يريدنا مثلا هذه السادسة والسابعة من الأرحام، لا يريدونها أن تأتي معهم، يظهرون لها الشيء الذي تكرهه، يشعرونها بأنهم لا يريدونها، فتبقى لوحدها أو تبقى أيضا هي مع 2 أو 3 أو 4، فتكون هناك أحزاب متنافرة هذا من مظاهر القطيعة. طبعا لا يعني هذا أنه هناك مثلا في اجتماع الأرحام قد يكون اجتماع كبير جدا فتنفرد مثلا 5 أو 6 بالكلام مع بعض بعد أن يسلموا على الجميع وتعارفوا عليهم، وليس في هذا تحزيب وليس في تنافر، إنما هو مجرد كلام مع بعض في موضوع معين، هذا ليس من المقصود. من مظاهر القطيعة الإساءة إلى الأرحام بالقول أو الفعل. ما أسباب عدم صلة الرحم؟ أول سبب الجهل بفضل صلة الرحم وعاقبة قطيعتها، ما عرف الأحاديث التي ذكرناها ولذلك تساهل في هذا الأمر. الأمر الثاني ضعف الدين، ضعف الدين، وبالتالي يزهد بالثواب في صلة الرحم ولا يأبه بالعقاب على قطيعتها. الثالث من الأسباب الكبر، قد يكون غنيا أو وجيها أو له منصب أو له جاه عريض فيستنكف أن يبادر هو بصلة أرحامه، يعني هم المطلوب منهم يأتون أن يأتوا إليه وهو لا يذهب إليهم. من أيضا الأسباب التقليد للوالدين، يعني ربما لم يرى من أبيه أنه يصل أقاربه فيصعب على الإبن وصل قرابة أبيه، يعني هو ما رأى أن أباه وصل أرحامه، أبوه لم يزر مثلا عمه اللي هو عم أبيه، فكيف الإبن يذهب يصل عم أبيه؟ فيقلد والديه. وكذلك طبعا الكلام بالنسبة للأم، ما رأى أمه مثلا تذهب إلى عمها وبالتالي لا يذهب إلى عم أمه. من الأسباب أيضا الانشغال بالدنيا. من أيضا الأسباب بعد المسافة بين الأرحام مما يولد التكاسل عند الزيارة. أيضا من الأسباب قلة تحمل الأقارب وعدم الصبر عليهم، أدنى كلمة أقل هفوة تسبب قطيعة بين هؤلاء، نسيان الأقارب في دعوتهم عند المناسبات فيحمل في نفسه يقول لماذا لم يوجه لي الدعوة، فيحمل في نفسه فتسبب قطيعة رحم. الحسد قد يكون من الأسباب، عدم الاحترام المتبادل بين أفراد العائلة أيضا قد يكون من الأسباب، سوء الظن قد يكون بين الأقارب فيولد السعي بالنميمة كذلك. قد يكون السبب أحيانا من بعض الزوجات، هناك من الزوجات من تنفر زوجها من أرحامه لا تريدهم، ولذلك تقول وتعمل ما يجعل هذا الزوج ينفر من أرحامه، إما أن تسعى بالنميمة بينهما، إما أن تقول فلان لا يحترمك لا يقدرك يحتقرك إلى آخره، أولئك لا يريدونك هم لا يحترمونك إلا لحاجتهم إلى آخره. ربما يجد شيء من الواقع يؤيد هذا الكلام فيسبب له أن يقطع هؤلاء. أحيانا قد يريد أن يوجه إليهم استضافة، يريد أن يستضيفهم فترفض هي وتقول لا أنا ليس عندي الاستعداد أن أقوم بالعمل أن أقوم باستقبال هؤلاء، فتسبب النفرة وقطعة الرحم. قد يكون من الأسباب المعاملات المالية بين الأرحام، فالمعاملات المالية أحيانا قد يكون فيها شيء من البخس أو شيء من الظلم أو شيء من الغش فتسبب القطيعة. من الأمور المعينة على الصلة معرفة ما أعده الله عز وجل للواصلين من ثواب وما توعد به القاطعين من عقاب، أيضا مقابلة الإساءة من الأرحام بالإحسان إليهم، وكما ورد في الحديث الذي سمعتم قبل قليل فكأنما تسفهم المل، أيضا قبول اعتذارهم عن الخطأ الذي وقعوا فيه إذا اعتذروا، التواضع ولين الجانب، التغاضي والتغافل. ما دام أرحام، ما دام هؤلاء أرحامك لا بد أن يكون منهم شيء من الزلة، شيء من المواقف إلى آخره، فلا بد من التغاضي والتغافل وتحسن الظن بهم، بذل ما تستطيع من الخدمة بالنفس والمال والجاه، ترك المنة عليهم والبعد عن مطالبتهم بالمثل، لا تطالبهم بالمثل، لا تقول أنا أفعل ومع ذلك هم ما فعلوا معي نفس كذا، ما يفعلون معي أنا أفعل وهم لا يفعلون، لا تقل مثل هذا، لأنها مثل هذا لا يكون واصلا. أيضا الرضا بالقليل من الأقارب، لا تعود نفسك على أنك تستوفي حقك كاملا من أقاربك. فهم نفسياتهم، فهم نفسياتهم وإنزالهم منازلهم أيضا من الأسباب. ترك التكلف بين الأقارب وعدم الإكثار من المعاتبة وتحمل عتاب تحمل عتابهم إذا عاتبوك، احملها على أنها من شدة حبهم لك ولك تضايق من ذلك. عدم نسيان الأقارب في المناسبات والولائم، تعجيل قسمة الميراث، الاجتماعات الدورية، هذه مما يساعد على صلة الرحم. اصطحب أولادك معك لزيارة أرحامهم لتعويدهم على الصلة ولتعريفهم بأقاربهم. حفظ الأنساب والتعرف على الأقارب من الأسباب، كما جاء في الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، رواه الترمذي وصححه الألباني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أريد أن أنبه تنبيهين هي إجابة الحقيقة على بعض الأسئلة التي وردت. نحن ذكرنا في هذا الدرس من الأرحام الذين تجب صلتهم. قلنا بأنهم يعني على قولين: إما أن يكون من كان من لو كان أحدهما ذكرا لم يجز أن يتزوج بالآخر، هذه واحدة. الثاني حددناها بالأقارب إلى الاسم الرابع اللي هو جد الأب، صح ولا لا؟ طيب الأقارب بالمصاهرة من الأرحام، يعني زوج بنتك من الأرحام، أجيبه من الأرحام. وين القولين؟ أعرض على القولين. زوج بنتك هل يكون من الأرحام؟ أنا بريحكم شيء، اسمعوا، القرابة بالمصاهرة ليسوا من الأرحام، الأرحام خاصة بالنسب، المصاهرة لا تدخل الأرحام. انتهينا من هذه؟ زوج كريمتك، زوج بنتك، زوج إلى آخره، ليس من الأرحام. خذ أمر آخر، القرابة من الرضاعة ليس من الأرحام، أخوك من الرضاعة ليس من الأرحام، ولذلك لا يجب عليك أن تصله. أبوك من الرضاعة ليس من الأرحام. انتهينا؟ أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر.